بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اقرأ الحديث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
الله أكبر. الله. نعم. الفائدة فيك.
السلام عليك.
نعم.
قال الشارح: متع الله بأيامي على طاعته. سابعا: أن المؤمن في الدنيا كالغريب وهو النازل في غير وطنه، يعد العدة للرحيل والعودة ولا يعنيه ما يعني أهل الوطن، ولا يبالي بقلة من يعرف. قال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له حال وللناس حال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حديث عظيم من جوامع الكلم كما تقدم، وهو يذكر الإنسان بحاله في هذه الدنيا. الإنسان في هذه الدنيا كالغريب، والغريب المقيم في غير وطنه، إنما همه في العودة، أو يعد العدة للرحيل والعودة إلى وطنه. فهو لا يهمه ما يهم أهل البلد، لا يعنيه أمرها ولا يبالي بها، ولا ولا يطلب ما يطلبون من العزة والقوة، لا، همه في رحيل. وقول الحسن هذا
قول الحسن
بليغ القول،
من
بليغ التعبير
والتصوير،
كالغريب كالغريب لا يجزع الدنيا المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها. ثم ماذا؟
وراحل وتاركها. ثم ماذا؟ وراحل وتاركها.
لا يجزع من ذلها ولا يطمع فيها. هذا مثلنا، ليست دار إقامة هي يعني. إن كان عزا فهو مفارق، وإن كان ذلا فسيخلص منه ويخرج عنه برحيل. لا يجزع من ذلها ولا يطمع في عزها. هذا من حكم الحسن رضي الله عنه ورحمه، من حكمه، وهو صاحب حكم ومواعظ بليغة ينبغي أن يستكثر الإنسان من حفظها، لأنها مستمدة من الكتاب والسنة. فهو صاحب حكم ومواعظ رحمه الله ورضي عنه، الحسن البصري التابعي الجليل. نعم. ثامن.
ثامنا: الإرشاد إلى قصر الأمل والجد بحسن العمل.
إيش؟
صلى الله عليك. ثامنا: الإرشاد إلى قصر الأمل والجد بحسن العمل.
نعم نعم. الغريب قصير الأمل في وطن الغربة، هكذا ينبغي الإنسان أن يكون قصير الأمل وطول الأمل، يثبت عن العمل، وقصر العمل يسوق إلى الجد، يحمل على الجد. قصر الأمل يحمل على الجد، هذا الجد في العمل، الاجتهاد. ها؟ هذا في كل المطالب. إذا شعر الإنسان بضيق الوقت فإنه يجد ويجتهد، فإذا شعر بالسعة وأن الوقت وسيع فتر. فلم يجد ويجتهد بما يليق. نعم.
صلى الله عليه. تاسعا، أن المؤمن في هذه الدنيا كعابر السبيل، وهو المسافر الذي همه الوصول إلى غايته، لا يستقر له قرار في منازل سيره، ولا يلهو بما يمر به من المشاهد.
الله، هذا هو التشبيه الثاني. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، يعني أو كن في الدنيا كأنك عابر السبيل مسافر. والمسافر معروف هم ما يهمه الوصول إلى غايته، فهو يجد ويجتهد في مراحل سيره، فلا يتوقف في المحطات ويكون مهتما بالفرجة. وانظر حال المسافر الجاد وحال المسافر المتهاون، ولا يسترعيه ما يمر به ولا يوقفه ما يمر به، بل هو جاد ومجتهد في سيره. هذا شأن المسافر، يعني همه متعلق بغايته التي هو ذاهب إليها. هكذا المؤمن، ما غاية المؤمن في هذه الدنيا؟ غايته بلوغ مرضاة الله والوصول إلى كرامته والفوز بالجنة، وإنما يكون هذا بقطع هذه الدنيا مع الجد والإجتهاد في العمل الصالح. نعم.
صلى الله عليك. عاشرا، أن المؤمن لا يطمئن بالحياة الدنيا ولا يرضى بها بدلا عن الآخرة.
نعم، ضد الكافر. الكافر لا، إنما أهم ما يهمه الدنيا. قد وصف الله حالة الكفار في القرآن كثيرا محذرا لعباده من حالهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. يجب أن يكون المؤمن بالعكس، لا يطمئن بهذه الدنيا ولا يركن إليها، إلى شهواتها وإلى أطماعها، عليه أن يشمل ويجد ويجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان الغالب على المسلمين المؤمنين بالدار الآخر، الغالب عليهم التقصير. وإن كانوا يؤمنون بالدار الآخرة ويعتقدون حقارة الدنيا، لكن الشأن في استحضار ذلك في القلب وظهور أثره على العمل. والآية التي فيها التحذير من إيثار الدنيا كثيرة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويوازن الله، يوازن للعباد في الكتاب بين الدنيا والآخرة، يذكر حقارة الدنيا: اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما ذل غير أعجب الكفار النبات ثم يهيج. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. سبحان الله، يعني هذا المعنى في القرآن كثير: لا إله إلا الله واضرب لهم مثل الحياة إنما مثل الحياة في الدنيا كما أنزلناه من هذا المثال ينزل الماء فتنبت الأرض بأنواع الأشجار والنبات والزهور ثم لا تلبث أن يأتيها أجلها ويأتيها الصيف فتهب عليها الرياح رياح السموم فتصبح حاملة تذروه الرياح وكان الله على كل شيء فهذه حال الدنيا. وأريد أن أقول في أهل المناسبة في الحقيقة هذا ما يرتقب لهذه الحضارة الغربية هذه الآن في غاية الازدهار الحضارة الغربية كفانا الله شرها وما أكثر شرها هذه انتظر لها هذا الوصف العظيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والآن الدنيا قد يعني أخذت زخرفها بهذه الحضارة وقد يعني امتلأ أهلها غرورا بها وشعورا بقدرتهم على كل شيء. الكفار الآن هؤلاء يعني يخيل لهم أنهم أصبح لا شيء يعجزون عنه لا شيء لا يصلون إليه. فهذه الحضارة تنتظر معنى قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس والله أعلم بموعد ذلك وميقاته. نعم.
ثم الحادي عشر أن المؤمن حقا دائم التشمير في سيره إلى الله فهو دائم العبودية لله.
نعم المؤمن دائم التشمير ليله ونهاره في عباده دائم التشمير والتشمير إلى الله والدار الآخرة إنما يكون بفعل المأمورات وترك المنهيات هذا هو التشمير تشمير الجد والاجتهاد فيؤول أمره إلى أن يكون دائما في عباده إنما دائم مشمر دائم مجاد لابد أن يكون دائم في عباده ثم فريضة وإما نافلة ولا حول ولا قوة. وهذه الصورة إذا طبقها الإنسان على نفسه وجد ظهر له التقصير لا حول ولا قوة فشغل الأوقات بالفضول هذا مما يقطع الإنسان عن الجد والاجتهاد وينافي التشمير والجد فضول الفضول هو كل ما يكون وإن كل ما لا نفع فيه ما لا ينفع وإن كان مباح من الكلام واقرأوا في كلام الذين يتكلمون عن السلوك ابن القيم من أهل السنة والعلماء المحققين، فضول الكلام ما أكثر، فضول النظر وما أكثره، وفضول المخالطة، وفضول الطعام، وفضول النوم. يقرأ هذا يقول عنها ابن القيم مفسدات القلوب. ولا بد أن نستحضر هذا البلاء الذي ابتلي به الناس، هذه الوسائل التي تهيأت لهم في أيديهم مثل هذه الجوالات في الأيدي وتوصل إليك يعني أنواع من الأمور والأخبار والمعاني، وكل شئت بعض العلوم. ينبغي المسلم أن يحترس من هذه القواطع، هذه الجوالات الآن التي يعني بلغت يعني أمور خيالية، وهذه وسائل التواصل، فهذه من وسائل ضياع الأوقات وشغل يعني مع ضياع الوقت ضياع الأوقات أيضا حشو الذهن يعني بما لا ينفع، حشوه إما بالباطل أو بالمنكر بحسب الاستعمال، إما بما لا ينفع أو بما يضر. حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
السلام عليكم. الثاني عشر، عمل ابن عمر رضي الله عنهما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من قوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح.
يعني هذا ابن عمر هو أول من يعني تحقق بهذه الوصية، رسول خصه وباشره بهذه الوصية، وإن كانت وصية عامة كما تقدم، ليست من جهة المعنى ليست مختصة به، لكنه رضي الله عنه أهل بهذا العلم فتقبل هذه الوصية وتحقق بها، فلهذا قال موصيا غيره وهو كذلك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني يكون قصير الأمل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تدري متى يفجأك الموت. هو لا إله إلا الله، وخذ من صحتك لمرض، يعني اجتهد بالعمل الصالح اغتناما للصحة، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فاغتنم حياتك بالعمل الصالح ومرضك وصحتك لمرضك. فمن لم يأخذ من صحته لمرضه آل به الأمر إلى الغبن، إلى الغبن في صحته، وانظر عاقبة من يستثمر صحته. ولا إله إلا الله، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا. فالإنسان الذي يعني من عادته أن يصلي كذا وكذا أو يصوم كذا وكذا أو يحافظ على صلاة الجماعة في صحته وقوته، إذا مرض كل ذلك يكتب له، وإن عجز عنه لأنه فاعل له بنيته وعزيمته الصادقة. اللهم نعم يا
صلى الله عليك. الرابع عشر، وصيته رضي الله عنه بقصر الأمل بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.
نعم.
الخامس عشر، وصيته رضي الله عنه باغتنام الفرص بإحسان العمل وذلك في قول الخامس عشر وصيته رضي الله عنه باغتنام الفرص بإحسان العمل وذلك في قوله وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
يعني تضمن كلامه وصيتين الأولى قول إذا أسيت الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وهذا فيه الوصية بقصة للأمل والوصية الثانية خذ من صحتك لمرضك وهذه وصية بالجد والاجتهاد واغتنام الفرص. نعم.
سادس عشر أن الصحة فرصة للعمل حتى إن العبد يكتب له في مرضه ما كان يعمل في صحته.
نعم هذا واضح. نعم.
السابع عشر أن الحياة في هذه الدنيا وقت للتزود للآخرة.
هذه الدنيا مزرعة هذه مزرعة الآخرة ولكن القليل من الناس من يعقل ذلك أو يعمل به. هذه مزرعة حلم وهو معنى وخذ من حياتك لموتك هذه الحياة ميدان العمل الصالح ميدان الجد كلكم يغدو كل الناس يعملون ويفلحون فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كل الناس يعملون في هذه الدنيا ويكدحون لكن إن سعيكم لشتى السعي متباعد سعي الناس متباعد إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. الله معبر الدنيا معبر بقية للآخرة ولكن إنما يدرك ذلك الموفقون. إن لله يقول النووي في أبيات مشهورة إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي سكن أو وطن جعلوها للجحر اعتبروها مثل البحر جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. سبحان الله. نعم
صلى الله عليك. الثامن عشر أن الصحة والحياة نعمتان يغتنمهما ذو الألباب وهم أهل الكيس والفطنة والصبر والبصيرة. قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وعنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
الله كذلك وهذا الحديث أن الصحة والحياة صحة نعمة والحياة نعمة فرصة للسعي فيما ينفع نعمتان. ولكن لا يعرف قدرهما ولا يغتنمهما إلا الموفقون كما قلنا أولو الألباب أهل العقول والبصائر الذين يعرفون ينظرون إلى الأشياء ويدركون حقائقها, يدركون حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة, يستشعرون ذلك. والاستشعار والاستحضار والتأثر غير العلم, يعني ما كل ما يعلمه الإنسان يكون حالا لقلبه ويكون ويظهر أثر ذلك على جوارحه, لا, يعني كلنا من الموت, الموت كله أحد, لا أحد ينكر الموت, لكن الشأن في الاستعداد له, في الاستعداد. فالقليل من المؤمنين, دعوا الكفار لا شأن, فالقليل من المؤمنين من يستعد للموت بالعمل الصالح لمثل هذا اليوم, فأعدوا استعداد. وخذ من صحتك, هذا تعليق على قول ابن عمر, خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك, نعمتان وفرصتان عظيمتان. نعم.
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا, وخط خطا في الوسط خارجا منه, وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط, وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به, وهذا الذي هو خارج أمله, وهذه الخطط الصغار الأعراض, فإن أخطأه هذا نهشه هذا, وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
هذا الحديث, يعني عندنا في ايش؟ حديث الرابع
ثالث
هذا الحديث انه مناسب كذلك, يعني هذه الحديث الثلاث المتتاليه كلها يعني يشهد بعضها لبعض, كلها يعني مدارها على الوصيه بالجد والاجتهاد وفي العمل الصالح واغتنام الفرص لذلك وتقصير الأمل في هذه الدنيا والتحذير من طول الأمل. فهذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام خط مربع مرسوم يرسمه أهل العلم عند ذكر هذا الحديث يرسمونه, ولعله مرسوم عندكم موجود حتى في رياض الصالحين مرسوم خط مربع ثم خطا في الوسط. ويمتد هذا الخط الى خارج الخط المربع, وخط خطوطا صغارا تتصل بهذا الخط الذي في الوسط. فقال: هذا الإنسان, هذا الإنسان هو الخط الذي في الوسط, وهذا أجله محيط به وهو الخط المربع من جميع جوانبه, هذا أجله قد أحاط به لا مفر له منه. الله. وهذا الخط الذي خارج الممتد من الوسط هذا أمله, فأمله متجاوز للخط المربع, خط الذي في الوسط ممتد إلى خارج الخط المربع, وهذا يرمز إلى أمله, فأمله متجاوز لأجله. يعني ابن كذا ابن 60-70 يفكر في 90 و100 وكذا ابن، وهذا ملازم للإنسان. ابن 40 انتظر عشرات السنين، هذا أمله. وهذه الخطوط الصغار فسرها يعني الرسول لما رسمها فسرها، هذا الإنسان وهذا أجله وهذا الخط الذي هو أمله. وهذه الخطوط الصغار هي الأعراض، يعني الأعراض التي تعتري الإنسان من الأمراض، تشبه الأمراض والمصائب التي تنتهي بها حياة الله. سبحان الله. إن أخطأه هذا نهاشه، هذا ما به هذا الأعراض أمراض الآن كما تعلمون، أمراض وحوادث وأمور، يعني هذه الحياة يعني أسباب الفناء فيها كثير، فهذه الحياة قد اقترن بها أسباب الفناء وأسباب الموت. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. هذه الأعراض إن أخطأه هذا ناهشه هذا، يعني كان في هذا تشبيه الأعراض بمثل الحيات أو الحيوانات التي تسطو على الإنسان، تسطو عليه إذا أخطأ هذا ناهشه. فلا مفر له من هذه الخطوط، لا بد أن يصيبه واحد هنا هذا أو هذا أو هذا. الله أكبر، الله أكبر. نعم الفوائد. قل
استعجل. صلى الله عليك. قال الشارح وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة: هذا الحديث تصوير لحال الإنسان في هذه الدنيا وما يعتريه من أعراضها مع قرب أجله وبعد أمله.
هذا تعبير عن يعني صورة الحديث، تصوير يعني حسي، ما هو تصوير بياني فقط بالكلام، لا، تصوير حسي حال الإنسان وهذا كذا، تصوير الأشياء، الأشياء منها ما هو محسوس ومنها ما هو معقول. الرسول صورها بما يعني بحيث يستشعرها الإنسان، فالإنسان بهذه الحياة معرض للعوالم، أجله لا مفر له منه، أمله بعيد متجاوز للأجل. نعم
صلى الله عليك. وفي الحديث فوائد،
وفي الحديث فوائد،
وفي الحديث فوائد منها: أولا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، ثانيا تصوير المعقول
واحدة حسن تعليمه الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أمته وأصحابه بشتى طرق التعليم، ويسلك في هذا أقرب الطرق وأجداها وأظهرها. فهذا من فوائد هذا الحديث حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، حيث صور المعقول بالمحسوس. نعم.
ثانيا تصوير المعقول بالمحسوس.
نعم. هذا من طرق البيان يعني تصوير الأمور المعنوية بالأمور الحسية. المعاني معقولة، فمن طرق البيان تصوير المعقول بالمحسوس، يكون بالتشبيه اللفظي أو بالتشبيه الحسي كما في هذا الحديث. نعم.
صلى الله عليك. ثالثا، من جهل الإنسان بعد أمله مع قرب الأجل.
هذا ينادي على الإنسان بالجهل، أن يكون أمله بعيد والواقع أن أجله قريب، فيفكر بعيدا وهو لا يدري، بل لعله يدري أن أجله لن يتجاوز كذا وكذا. هذا من جهل الإنسان، من جهل الإنسان عدم تقدير الأمور بقدرها، يفكر بعيدا يفكر ويؤمن ويبني القصور ويطلب المطالب الكبيرة من هذه الدنيا من الأموال ويسعى لحظوظها وهو قريب. وشواهد هذا من واقع الدنيا لا تحصى، شواهد هذا من واقع الدنيا لا تحصى. والموت جاء في الحديث أنه هاجم اللذات، قاطع اقطع اللذات الحاضرة واللذات المطلوبة المستقبلية المطلوبة. نعم.
صلى الله عليك. رابعا، أن الإنسان في هذه الدنيا معرض للأعراض المنغصة من الأمراض والمصائب حتى تقطع أمله وتوصله إلى أجله.
نعم، هذا واقع الحياة، تم معرض لعوالم الدنيا من الأمراض والمصائب التي تقطع أمله وتبلغه أجله، هذه العوالم تقطع أمله وتبلغه لأجله، توصله إلى أجله المقدور المحتوم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. خامسا، الإرشاد إلى استشعار قرب الأجل.
نعم، وهذا قصة الأمل، استشعار قرب الأجل هو في الحقيقة قصة الأمل، استحضار واستشعار قرب الأجل هو تحقيق لقصة الأمل، واستشعار بعد الأجل هو في الحقيقة معنى طول الأمل. نعم، فالحديث فيه الإرشاد إلى استحضار قرب الأجل. نعم.
صلى الله عليه. سادسا، التحذير من طول الأمل.
نعم.
سابعا،
التحذير من طول الأمل لأنه يؤدي إلى البطالة والكسل وتضييع العمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، الأمل يلهي، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يا الله، ما شاء الله. نعم، التعذير من طول الأمل.
صلى الله عليك. سابعا أن الموت قاطع الآمال وهادم اللذات.
قاطع الآمال وهادم اللذات، يعني قاطعه. ومن العجب أنه أمر محقق ومتيقن ولا يجحده أحد. مع ذلك القليل ممن يستعد له ما يليق من الاستعداد. نعم.
ثامنا أنه لا مفر للإنسان من الموت فهو مدركه لا محالة لقوله محيط به.
نعم، هذه فائدة ظاهرة، أجله محيط به فلا مفر للإنسان منه. وشواهد هذا في القرآن، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وهاتان الآيتان حقيقة فيهما التنبيه إلى أن الموت مدرك للهارب منه، بل هو يلاقيه، يعني يدركه فيطلبه من ورائه فيدركه، وقد يلاقيه في نفس الطريق الذي هو ذاهب إليه. هو فار من الموت فيلاقيه الموت. وهذا في واقع الإنسان والبشر كثير. كم من الناس يحدث له أمور فيفر من الموت فيقع في الموت ويلاقيه الموت ويصادفه أجله في نفس الطريق الذي هو ذاهب إليه فرارا من الموت. نعم،
انتهى الحديث.
انتهى الحديث.
نعم،
الله المستعان. وش اللي بعد؟ وش الحديث اللي بعد؟
الحديث الرابع. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة.
لا أعذر إليه، يعني قطع عذره وقطع حجته، لأنه أمهله مدة يعني فيها يعني إمكان الاستدراك. أعذر الله من أمين بلغه فترى لفظ الحديث.
صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة.
أخر أجله حتى بلغه 60، يعني فمن أمهله الله حتى بلغ 60 فقد أعذر الله إليه وقطع عذره. يعني وليس معنى هذا كما سيأتي، ليس معنى هذا أن من دونه له حجة على الله وعذر، اللي مات بال40 وبال50 هذا لا، أبد لا عذر لأحد ولا حجة لأحد على الله، لكن حجة الله تكون على بعض الناس أقوى وأكثر، والإعذار إليه أعظم. فهنا المقصود أنه أعذر إليه أكثر ممن سواه، أعذر إليه أكثر ممن سواه وممن دونه. الله المستعان. نعم.
قال الشارح وفقه الله تعالى مضمون هذا الحديث من مقتضيات أنه تعالى يحب العذر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله. لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين.
الله أرسل الرسل وأنزل الكتب قطعا للعذر، لأن لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فأعلى الله الخلق بإرسال الرسل، ولا أحد أحب إليه بدل من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نعم.
وفي الحديث فوائد منها: أولا أن إعذار الله إلى العباد بالحجة أو الإمهال يتفاوت.
أن الإعذار من الله، أن الإعذار من الله إلى عباده يتفاضل، إعذاره إما بالحجة فإرسال الرسل أو بالإمهال في الحياة يتفاوت. فليس الناس في حالة سواء، فإعذار الله إلى من بلغه أو أخر أجله إلى 60 وإلى 70 أعظم من إعذاره إلى من دون ذلك. ومن يعني أرسل إليه الرسول وسمع كلامه، يعني فإعذار الله إلى من سمع من الرسل ورأوا الآيات، رأوا آيات الرسل، إعذار الله إليهم وحجته عليهم أعظم من حجة من ليس كذلك. نعم.
صلى الله عليه. الثاني أن إعذار الله لمن أمهله إلى 60، أن إعذار الله لمن أمهله إلى 60 من العمر أعظم ممن لم يبلغ ذلك.
نعم. وإن كان الله قد أعذر من الجميع أو إلى الجميع. نعم.
فكيف بمن بلغ 80 و90 وما بين ذلك؟
أحسن. إلى هنا يا أخي. نعم.
صلى الله
عليه. نعم. صلى الله عليه.
يقول السائل أحسن الله عليكم: ما حكم تحصيل الصحة بالمبالغة في مراجعة المستشفيات؟
لا تبالغ، اطلب الصحة وخذ بأسبابها دون مبالغة، يكفي قولك مع المبالغة، لا تبالغ، اطلب الصحة بالأسباب المعتادة وبالدعاء، سؤال الله العافية: عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم اشفني، اللهم اشفني. ولا في مبالغة، إذا سألت الله لا مبالغة في طلب الشفاء والعافية والصحة. نعم.
السلام عليكم.
ثم المبالغة في المراجعات كأنها تتضمن الاعتماد على تلك الأسباب، وأنها هي التي لا يتحقق الشفاء والصحة إلا بها. نعم.
السلام عليكم. قال: شخص عليه قضاء أيام من رمضان الماضي ويريد القضاء وهو عاجز عن الصيام لمرض، فماذا عليه؟
حمل يشفيه الله ويقضي ولو بعد رمضان الثاني. نعم.
السلام عليكم. هل يجوز للمسافر في يوم الجمعة أن يجمع بين الظهر والعصر؟
إيه، يجمع بين الظهر والعصر، مسافر يجمع بين الظهر والعصر، ولا خلاف في ذلك، ما في خلاف. يعني مسافر يوم الجمعة مثلا حضره وقت صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فصلى الظهر والعصر، صحيح هذا، لا كلام فيه ولا خلاف. الخلاف فيما لو صلى المسافر الجمعة مثل الإنسان في ذاهب للعمرة وحضر صلاة الجمعة في الحرم وصلى الجمعة، هل له أن يصلي العصر لأنه يعني موعد رحلته يعني قريب قبل العصر أو بعد العصر مثلا؟ هذه مسألة خلاف فيما إذا صلى المسافر الجمعة، فالعلم يختلفون في جمع العصر إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة هذه فيها خلاف. والذي ترجح عندي أنه جائز، يجوز المسافر إذا صلى الجمعة في بلد نعم أن يجمع إليها العصر. نعم.
السلام عليكم. قال ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب حديث أن من ضل راحلته يقول يا عباد الله احبسوا، فما صحة هذا الحديث؟
هذا العليل مختلف في صحته وفي العمل به، فكثير من أهل العلم يرون الرخصة في ذلك، وقوله يا عباد الله يريد من يسمعه من الملائكة أو غيره يا عباد الله. ومع ضعف الحديث لا ينبغي التعلق به لأنه وسيلة لتعلق المشركين، يكون شبهة له. نعم.
السلام عليكم. قال هل الملحمة الكبرى الواردة في السنة واحدة أم أنها متعددة؟
الله أعلم. نعم.
فرح صلى الله عليكم. من قال بأنه ليس بيننا وبين النصيرية عداوة أنهم إخواننا، فما حكم هذه المقولة؟
هذا إما أنه يكون جاهل بمذهب النصيرية أو هو ملحد. نعم.
قال ما حكم مس المصحف بلا طهارة؟
إيش؟
ما حكم مس المصحف بلا طهارة؟
بإيش؟
بلا طهارة.
بشي.
ما حكم مس المصحف بلا طهارة؟
يا ترى؟ بلا طهارة بلا طهارة إيش بلا طهارة؟ لا بلا طهارة هذه مسألة جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. نعم.
قال أحسن الله عليكم. أنا مدرس حلقة تحفيظ القرآن، أنا مدرس حلقة تحفيظ القرآن الكريم، وقد أحضر لي أحد أولياء الطلاب هدية، فهل يجوز لي قبولها أم أردها؟
هدية
تقول عبارة عن عطور وما شابه، فهل يجوز لي قبولها أم أردها؟
لا إله إلا الله. إذا كنت تعمل بأجرة فلا تأخذها أنت أجير، لا تأخذ. إذا كنت متبرع هذه مكافأة على الإحسان. نعم.
نختم بهذا السؤال. أحسن الله عليكم. قال ما توجيهكم في أسباب الثبات في زمن تدافع الفتن؟
أسباب الثبات الدعاء وتلاوة القرآن ومجاهدة النفس ومصاحبة الأخيار الصالحين. نعم.
الله أعلم، وصلى الله على محمد.
الله أكبر.